بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، أي من شروط نيابة الظرف والمصدر. فلا تقول ضرب اليوم زيدا خلافا للأخفش والكوفيين. وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا. احتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، فأقيم بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه. هذا أخذناه في ماذا؟ في الدرس الماضي. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، أجيب عن البيت بأنه ضرورة، أي حتى لا يحصل انكسار في ماذا؟ في أو حتى لا يقع في عيب من عيوب القافية. قال: وعن القراءة بأنها شاذة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن قراءة أبي جعفر من العشر، الوجه الثاني أن القراءة الشاذة عند النحاة، عند النحاة يحتجون بها لأنها محمولة على الكلام العربي. قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، يعني هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول، وهو أن قالوا القراءة شاذة، وهو وجه أو جواب ضعيف. الاحتمال الثاني: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، ليجزى هو، ليجزى هو قوما بما كانوا يكسبون، عائدا على الغفران. ليجزى هو، طيب، عائدا على الغفران، المفهوم من قوله: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ليجزى الغفران قوما. وأصل الكلام: ليجزي الله الغفران قوما بما كانوا يكسبون، فحذف الفاعل للعلم به ليجزى، فنائب الفاعل الغفران، لكنه هنا ضمير لتقدم ذكره مضمنا في قوله يغفر. ليجزى هو، يعني ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون. قال: ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، عائدا على الغفران، المفهوم من قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به مقامه، وإنما أقيم المفعول به مقامه، يعني ما الذي ناب عن الفاعل؟ ما الذي ناب عن الفاعل؟ المفعول به، أصل الكلام ليجزي الله قوما الغفران، ليجزي الله قوما الغفران. ما إعراب ليجزي الله قوما الغفران؟ ليجزي الفعل المضارع منصوب بأن بعد لام التعليل، الله فاعل، قوما مفعول أول، الغفران مفعول ثاني. يجوز تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول، ليجزي الله الغفران قوما، يجوز. وعند إنابة المفعول عن الفاعل في باب المفعول به، لك أن تنيب المفعول الأول ولك أن تنيب المفعول الثاني ببعض الضوابط ستأتي. فقوله تعالى ليجزى قوما، أصلها كما قلنا ليجزي الله قوما الغفران. قدم المفعول الثاني ليجزي الله الغفران قوما، حذف الفاعل للعلم به، ليجزى الغفران قوما. ما الذي ناب عن الفاعل؟ المفعول الثاني، وهذا جائز. ولهذا قال ابن هشام: وإنما أقيم المفعول به مقامه، غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. طيب، هذا تخريج ولا يخفى ما فيه من التكلف، هذا تخريج ولا يخفى ما فيه من ماذا؟ من التكلف. وسيأتي الكلام على إن شاء الله تعالى، ربما يمر هنا أو في الألفية، الكلام على إنابة المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول في باب ظن وأخواتها، وفي باب أعطى وكساء. وفي باب أعطى وكساء يجوز، تجوز الإنابة إذا أمن اللبس، وهنا قد أمن اللبس لأن الغفران غير القوم، والغفران يعطاه القوم، فالقوم آخذون والغفران معطى، فالأمن، فاللبس مأمون. قال رحمه الله تعالى: وإذا حذف، إذن هذه المسألة هل يجوز أن ينوب الظرف والجار والمجرور عن المفعول به مع وجوده، سواء أتقدما على المفعول به أم تأخرا؟ الجواب أن الأصل إنابة المفعول به، وأن الأكثر إنابة المفعول به، ويجوز في القليل أن ينوب ماذا؟ أن ينوب الظرف والجار والمجرور. لو قدرنا نائب الفاعل كيف يجزى الجزاء؟ هذا عند أن لا يكون شيء أولى منه، إذا وجد شيء أولى منه فهو أولى، لأنه قد تقدم ذكر الغفران فيكون أقرب، لكن لو لم يوجد سيكون تقدير الضمير العائد على المصدر المفهوم من الفعل يكون قريبا، أما مع وجود غيره فغيره أولى. طيب، أحسنت. بقيت مسألة وهي عند إعراب الجار والمجرور. إذا قلت مثلا مر بزيد، إذا قلت مر بزيد، فما إعراب بزيد؟ الجواب: من المعربين من يقول شبه الجملة في محل رفع نائب فاعل، الجار والمجرور شبه الجملة في محل رفع نائب فاعل، ومنهم من يقول المجرور الذي هو زيد في قولك مر بزيد المجرور مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه ماذا على أنه نائب فاعل فهذان إعرابان مشهوران إذا وقع الجار والمجرور نائب فاعل فمنهم أن يقول مجموع الجار والمجرور في محل رفع وليس متعلقين بشيء بل في محل رفع نائب فاعل ومنهم من يقول المجرور وحده محله الرفع ولفظه مجرور بالحرف ولفظه مجرور بماذا بالحرف ولا يقال حينئذ إن الجار المجرور متعلق بالفعل لأنه إنما يكون متعلقا بالفعل في غير نائب الفاعل طيب قال رحمه الله ومن حيث الأظهر والأقرب في هذا أن الجار والمجرور في محل رفع يكون أولى أنه شبه جملة شبه جملة أما أن نقول مجرور لفظا مرفوع محلا هذا يعطي أن حرف الجر ليس بأصلي فيكون زائدا أو شبه زائد ومعلوم أن حرف الجر في قولك مر زيد بعمر أنه أصلي فلأجل ذلك القول بأن الجر والمجرور جميعا في محل رفع أقرب والله أعلم لأنه يعامل معاملة الجملة إذا وقعت نائب فاعل قال رحمه الله وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا الفعل إذا غيرت صيغته وبني لنائب الفاعل إذا غيرت صيغته وبني لنائب الفاعل فإنه يحصل له تغيير يحصل له ماذا؟ تغيير بضم أول الفعل هذا الأمر اللازم أن يضم أوله وقد يكسر والكسر نياب والكسر تفريع عن الضم كما سيأتي قال وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا فضرب إذا غيرت صيغته تقول ضرب بضم الضاد ويضرب تقول يضرب بضم الياء قال وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع ضرب تكسر ما قبل الأخير تضم الأول في الاثنين في الماضي والمضارع وتكسر ما قبل الآخر الماضي ضري ضرب فتح سقط كتب أكل استخرج والمضارع بالفتح يضرب يستخرج يكتب يؤكل يفتح ما قبل الأخير قال وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء وثالثه أوله في مسألة الهمزة معناه الفعل الماضي ما هي القاعدة فيه أن تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير. إذا كان هذا الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة تضم الأول والثاني وتكسر ما قبل الأخير، تعلم، تدحرج مبدوء بتاء، فعند تغيير الصيغة تضم الأول والثاني، تدو، تدحرج، تعلم، تضم الأول والثاني مع كسر ما قبل الأخير. وإن كان مبدوءا بهمزة وصل، انطلق، استخرج، استقام، فإنك تضم الأول والثالث، أنه مبدوء بهمزة وصل، تضم الأول والثالث وتكسر ما قبل الأخير. إذن القاعدة العامة تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير. فإذا كان مبدوءا بالتاء الفعل الماضي تضم الأول والثاني، إذا كان مبدوءا بالهمزة همزة الوصل تضم الأول والثالث. فتقول ضرب، ضممت الأول وكسرت ما قبل الأخير، وتقول تعلم، ضممت الأول والثاني وكسرت ما قبل الأخير لأنه مبدوء بتاء، وتقول استخرج، تضم الأول والثالث وتكسر ما قبل الأخير. قال رحمه الله: تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد انطلق بزيد بضم الهمزة والطاء الأول والثالث. قال الله تعالى: فمن اضطر، فمن اضطر، شاهد ضم الطاء. وإذا بدأت تقول اضطر تضم الأول والطاء الهمزة والطاء، لكن الهمزة وصل، فإذا كانت في درج الكلام تسقط، وكسرت النون في قوله فمن لالتقاء الساكنين، والساكنان هما النون في قولك فمن والضاد في قولك فمن الضاد فمن يضطر. قال: إذا ابتدأ بالفعل، إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر، اضطر بضم الهمزة والطاء. قال الهذلي: سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم. هويا لأنه هذلي، وهذيل يقولون في هوايا هويا، في يدغمون ياء المضاف إليه يعني المتكلم مع آخر الفعل، مع آخر الاسم الناقص. فتايا يقولون فتيا، هوايا هويا. سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم. فتخرموا، ولكل جنب مصرع. ما هو الشاهد في باب نائب الفاعل؟ فتخرموا، ضم الأول والثاني لأنه بدون بتاء، تخرموا وكسر ما قبل الأخير. قال: فإن كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط، ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع. معتل الوسط يعني معل، وسطه حرف علة انقلب ألفا، انتبه لهذا، معنى معتل الوسط أي وسطه حرف علة انقلب ألفا. قال أصلها قاول صارت قال، باع أصلها بايع صارت باع، لكن لو كان حرف علة وبقي على ما هو عليه لم يقلب ألفا لا يحصل له تغيير. مثل عاور، عاور زيد، عاور يعني أصابه العور، وسطه حرف علة لكنه لم يقلب ألفا، فهذا يعامل معاملة الصحيح فيقال عوير، مثل ضرب. لكن كلامنا الآن في ما كان معتل الوسط وقلب حرف العلة ألفا، مثل قال، باع، كال، صام، قام، هذه التي وسطها حرف علة قلب ألفا. قال باع، في مثل هذا كم لغة لك؟ قال جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر الأول فتنقلب الألف ياء تكسر. قال إذا كسرت الأول الألف لا تثبت ستقلب حرفا من جنس الكسرة. ما هو الذي يناسب الكسرة؟ الياء. قيل قال كسرت القاف الألف انقلبت قيل. وباع كسرت الباء الألف انقلبت ياء. ماذا تقول؟ بيع. قال جاز لك فيه ثلاث لغات إحداها وهي الفصحى كسر الأول فتنقلب الألف ياء فتقول قيل بيع. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم قيل قيل تبدأ بجزء ضم قليل وتكمل بجزء كسر أكثر. الأول يكون نحو الثلث والياء والكسر يكون نحو الثلثين. فبدل أن تقول قيل قيل بيع كسر خالص تأتي أولا بشيء من الضم يسير قي قيل قيل تأتي بشيء من الضم فتقول قيل قيل تبدأ بشيء من الضم وتكمل بالكسر بالياء قيل قيل. لما تسمع الآن في الأخير قي هذه هي قيل والأول قي ضم فجزء ضم يسير قيل وتكمل تكمل بماذا؟ تكمل بكسر إشمام. ولهذا قال إشمام الكسر شيئا من الضم يعني الكسر لا يكون كسرا خالصا قيل إنما يشم شيء من الضم في مبدأه لكن ليست قول هذه اللغة الثالثة قول ضم خالص. اللغة الأولى قيل كسر خالص. الثانية قي قيل قيل يعني حركة ماذا هي كسر لكن أشم في أوله بماذا بضم. قال إشمام الكسر شيئا من الضم لماذا أشمه الضم؟ قال تنبيها على الأصل. ما هو الأصل في المغير الصيغة؟ أن يضم ماذا أوله؟ ضرب كتب تعلم وانطلق. الأصل أن يضم أوله. فالذين أشموا نبهوا على هذا الأصل فقال فماذا قالوا؟ قالوا قيل شيئت غيظ. نعم فيكون فيه شيء من الضم في مبدأ النطق بالحرف المعتل بالفعل المعتل ثم يكمل بالكسر. قال وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا فتقول قول وبوع وهي لغة قليلة. ليت وهل ينفع شيئا؟ ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ما هو الشاهد؟ بوع على لغة من لغات العرب. إذن ثلاث لغات إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط معل الوسط بقلبه ألفا ففيه ثلاث لغات. الفصحى كسر الأول فتقلب الألف ياء قيل بيع كيل صيم قيمة. الثانية الإشمام قيل كيل سيئة إشمام الكسر شيئا من الضم. الثالثة إخلاص ضم أوله قول بوع كول صوم حوك. نعم فيجب قلب الألف واوا فتقول قول وبوع وهي لغة قليلة. تعزى لبني فقعس وبني دبير. تعزى هذه اللغة لبني فقعس وبني دبير من قبائل العرب. نكتفي بهذا في درس اليوم وغدا إن شاء الله تعالى معنا درس الاشتغال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.